بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، وصل حديثنا للمبحث 11 من مباحث صناعة الجدل، وهو التكلم عن أدوات صناعة الجدل. الأداة بمعنى المقدمة أو الوسيلة اللي يستعين بها المجادل على الخوض بالجدل. المصنف المصنف يقول إحنا عرفنا فيما سبق إنه الجدل يعتمد على المسلمات، القضايا المسلمة سواء كانت عامة أو خاصة، والمشهورات، ونقصد بها المشهورات الحقيقية، غير إنه تحصيل ملكة وقدرة صناعة الجدل بحيث يتمكن الشخص المجادل من أن ينتفع بالقضايا المشهورة، بالمشهورات أو المسلمات، هذا في وقت الحاجة عندما يحتاج إلى ذلك، عندما يدخل في المجادلة والاحتجاج على خصمه إذا كان هو السائل، أو عند الاحتراز والابتعاد وتجنب عدم من الانقطاع، يعني انقطاع حجته وسكوته والمغلوبية بحيث يغلب خصمه المقابل، هذا ليس بالأمر الهين، يعني هو ليس أمر سهل، يحتاج إلى أدوات يستطيع يستعين بها. كما قد يبدو لأول وهلة، من أول نظرة هذا الإنسان من يسمع مجادلة يعني يستطيع يجادل أي شخص ويتكلم معه، يعني كأنه هذا الأمر سهل هين. المصنف يقول لا، مو له، هو ليس سهل وهين. اللي يقرأ مبادئ الجدل ويعرف أدواته يظن نفسه مجادلا قويا لأول وهلة، بس في الحقيقة لازم أنت تعرف الأدوات اللي تستعين بها بالجدل حتى تكون شنو، غالب وليس مغلوب. بل يحتاج إلى مران، يعني شنو، تمرين، مران طويل يمرن نفسه بالتجربة مرة ومرتين حتى تحصل له الملكة والقدرة في الجدال. وهذا طبعا شأن كل ملكة في كل صناعة، يعني كل الصناعات اللي هي عبارة عن قدرة وملكة ما تحصل من أول مرة أو مرتين، يحتاج ماذا، تمرين وتكرار حتى تحصل عندك هاي الصناعة. ولهذا المران والتمرين موارد أربعة اللي نسميها أدوات لملكة وقدرة الجدل، إذا استطاع الإنسان أن يحوز عليها يعني يحصلها فإن لها الأثر البالغ في حصول الملكة، تأثر في حصول قدرة المجادل الناجح الغالب عندك، وتمكن الجدلي من بلوغ غرضه. إذا كان غرضك أنت تنقض على آخرين تستعين بهاي الأدوات تستطيع أن تنقض على الآخرين، إذا كان غرضك تحافظ على وضعك للشيء اللي تعتقد به أو الأمر اللي أنت ماذا ملتزم به، أم تحتاج تستعمل هاي الأدوات، تحافظ على وضعك أو تنقض على الآخرين. ونحن واصفون هنا هذه الأدوات، يعني بهذا المبحث 11 رح نتكلم عن أدوات الجدل ونصفها ونعرف أوصافها ونبين مصطلحات الجدل فيها. وليعلم الطالب أنه ليس معنى معرفة وصف هذه الأدوات أنه يكون حاصل عليها فعلا، يعني مجرد أنت تقرأ وتفهم وتعرف هاي الأدوات هذا مو معنى أنك حصلتها. لماذا؟ لأن هذني تمارين عملية لازم تطبقها حتى ماذا تحصل عليها. المعرفة ما تكفي، لابد معرفة وعلم وتطبيق يعني تحصل عليها. معرفة أوصاف واصطلاحات الجدل لا تجعلك مجادلا، إنما إذا طبقتها شو يصير، مجادل. كون الإنسان عالم وغير العامل، كون الإنسان مجادل بالقول غير المجادل وين بالفعل، هذا يختلف. لابد من السعي لتحصيل الأدوات بنفسه ويعمل بها ويستحضرها عنده. والمصنف يعطينا مثال، يعني شنو يريد يقول المصنف، مجرد أنك تدرس صناعة الجدل وتعرف مصطلحاتها هذا ما يجعلك لك مجادل، لازم شو تسوي، تطبقها بالأدوات. مثل الشخص اللي يعرف أنه هذا منشار، المنشار هي أداة تستعمل في قطع الأخشاب، إذا أنت تعرف إنه هذا منشار واسمه منشار بس ما تعرف تستعمله، هذا ما يجي لك نجار. النجار اللي يصنع الأثاث، لماذا؟ لازم تتعلم طريقة استعماله. لحظة أخوتي، مجرد إنه يعرف هذا منشار لا يكون النشر حاصل لديه، ولا يكون ناشرا للخشب، ولا يكون صاحب صناعة فنقول عنه نجار، بل الذي ينشر ينشره، يعني يستعمل النشر ويقطع الأخشاب، من تحصل نفس من تمكن من تحصيل نفس الآلة والعمل بها. أنت تحصل الآلة وتعمل بها، وفي نشر الخشب يلا نسميك أنه قد نشرت الخشب، وماذا نسميك؟ نجار. نعم، المصنف من هذا القول ما يريد يقلل من قيمة المعرفة والوصف للأدوات، بل يقول أنه معرفة أوصاف الأدوات وتحصيلها والانتفاع بها إلى فائدة كبيرة، لأن العلم دائما مقدمة للعمل، العلم مقدمة لتحصيل البركة. هاي الأدوات الأربعة المطلوب أنت توفرها بصناعة الجدل. الأداة الأولى أنه المجادل لابد يستحضر لديه أصناف المشهورات، يستحضر يعني ماذا؟ يجعل هذه الأفكار والمبادئ حاضرة في ذهنه عن طريق أنه حافظها، مراجعها، مثلا ملاحظها، مطلع عليها وهي حاضرة بذهنه. هاي القضايا المشهورات متى يريد أن يستعملها؟ استطاع ذلك، لابد تكون مستحضرة. وين؟ مستحضرة في ذهنه، في كل باب يريد أن يجادل به، في كل مادة على اختلافها، مرة مشهورات تكون متصلة، مرة منفصلة. فالبعض قد يتوهم أنه إذا عرف المشهورات من الكتب حتى لو لم يحفظها ويتذكر منها شيء يكون مجادلا، لا، الأمر على خلاف ذلك. العلم الموجود بالكتاب شيء، وماذا وتطبيقه شنو؟ شيء آخر. نعم يحتاج منك تعرف وتتعلم وتحفظ وتطبق وتعمل حتى تصير قادر. لازم تكون أنت مستحضر حتى تكون قادر وقت الحاجة على أنك ماذا تستحضر هاي المشاهدات المشهورات وتعمل بها. ويعدها في ذاكرته، يعدها يعني يحضرها بذاكرته بذهنه لوقت الحاجة حتى يصير عندك سرعة وعدم تواني واستحضار مناسب للمشهورات في الوقت المناسب. وهذا أولا. وبعد، وأن يفصل بين المشهورات المطلقة وبين المشهورات المحدودة. المشهورات المطلقة مرت علينا، هي المشهورات التي تكون مشهور ومطلق عند كل الناس، جميع المجتمعات والأمم عندهم هذا الشيء مشهور. مثلا الإحسان إلى الصغير أو مساعدة المحتاج والرفق بالكبير، هذا مو من العاطفيات؟ هي سبب شهرتها كونها عاطفية، هاي موجودة في كل المجتمعات، هاي مشهورة مطلقة نسميها. ومرات عندنا مشهورات محدودة تختص صنف، ملة، شعب، دين، قبيلة، هاي سموها شنو؟ مشهورات محدودة. لازم أنت تعرف وين المشهورات المطلقة ومن وين المشهورات المحدودة حتى تعرف تستعملها بالمكان المناسب عند كل صناعة وعند أي مذهب، وأن يميز بين المشهورات الحقيقية وغيرها. الحقيقية قلنا شنو؟ المشهورات اللي لا تزول بعد التأمل والنظر والفكر بها، هي مشهورة حقيقية. أما المشهورات الظاهرية اللي هي تزول بعد النظر والتأمل والفكر، وعندنا شبيهة بالمشهورات سبب التشابه، أما بالمقابلة أو بمن؟ بتشابه الألفاظ. ليش إحنا نريد المجادل يميز بين المشهورات الحقيقية وغيرها من المشهورات الظاهرية والشبيهة بالمشهورات حتى ما يقع بالمغالطة؟ أحسنتم، يعرف الاثنيناتهن بالتقابل بالألفاظ والتقابل بمن؟ بالمعنى. اثنينات يكون يعرفن، نعبر عنهن باللفظ وبالتقابل، لازم يعرفن ويعرف يميز المشهورة الحقيقية عن المشهورات الظاهرية عن الشبيهة بالمشهورات، لازم يميز بيناتهن. وأن يعرف كيف يستنبط ويستخرج المشهور ويحصل على المشهورات بالقرائن. مشهورات بالقرائن مرت علينا، اللي ترجع إلى مشهورات من جهة المقارنة المقايسة إلى جهة المشهور، مثل قلنا إكرام الضيف أمر حسن، وقضاء حاجة الضيف أمر حسن، شنو المقابلة بيناتهم؟ الموضوع اللي هو الضيف. أو انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هي بالحقيقة شنو؟ انصر أخاك إذا كان مظلوما لا ظالما، هي هذا المطلوب منه. وتنقل هذا حكم الشهرة من قضية إلى أخرى، سواء كان بمن بالمشابهة أو التقابل. فإذا كمل لديه أنه استحضر أصناف المشهورات وجمعها واستحضرها بذهنه، فإن احتاج إلى استعمالها استطاع أن يستعمل المشهور ما دام هو حاضر لديه ومتمكن منه ويستطيع استعمالها بالاحتجاج على خصمه. هذه الأداة، أداة شنو؟ استحضار أصناف المشهورات وإعدادها في الذاكرة لوقت الحاجة، هذه الأداة لازمة للجدلي، يعني ضرورية للأمر للشخص الجدلي، لأنه لا ينبغي أن ينقطع أمام الجمهور. الانقطاع يعني شخص يسكت، أنت الآن جاي تجادل شخص آخر أمام الناس، إذا القياس الجدلي مالك مستمر يعني كل ما يسألك تجاوبه أو أنت تنقض عليه بدون ما تسكت، لأن دائما المشهورات حاضرة عندك وتألف أقيسة وتنقض عليه بدون ما تسكت، تصير الحجة مالتك قوية. بس إذا هو سألك وأنت سكتت ما تعرف تجاوبه، إيش راح يصير؟ يصير موقفك ضعيف، والجمهور راح يستضعفك ويقول عنك شنو؟ إنك خسرت وصرت مغلوب. فأنت إذا تريد حجتك ما تنقطع ويبقى استدلالك مستمر، لازم دائما شنو؟ مستحضر بنفسك المشهورات، حتى كل ما تحتاج تدخلها بالقياس الجدلي وتنقض أو تسأل أو تحافظ، فحتى ما تنقطع أمام الجمهور حجتك بالسكوت. ولا يحسن منه أن يتأنى، يعني يتأخر، هو يسألك وأنت تتأخر بالجواب لأن ما تعرف، تقعد تفكر وتتأمل شلون أجاوبه، إذا تأخرت إيش راح يصير موقفك؟ ضعيف. نعم. أو يطلب التذكر، يعني خلنا نتذكر هيا مشهورة تنفعني بالقياس، أو شلون أجاوب هذا السؤال؟ إذا بديت تتذكر راح يصير ضعيف. إذا يتأنى أو يتأخر أو يطلب التذكر أو المراجعة، فإنه يفوت غرضه، لأن بعد ما تقدر تغلب خصمك، ويعد فاشلا يعني خاسرا. لماذا؟ لأن غايته آنية وقتية، الغاية مالتك آنية وقتية خاصة بوقت الجدال، وهي الغلبة على خصمه أمام الجمهور. أنت شنو غرضك من الجدال؟ تريد تغلب خصمك أمام الناس، بس من تسكت بعد فات الغرض، وهي الغلبة على خصمه أمام الجمهور، فيفوت غرضه بفوات الأوان. أنت عندك فرصة، عندك وقت محدود، عندك آنات وزمانات محدودة لازم تتغلب بها على خصمك. إذا فات الزمان وفات غرض، فات الغرض، بعد لا تستطيع تحافظ على وضعك ولا تستطيع تنقض وضع غيرك بفوات الفرصة والأوان. على العكس من الشخص اللي كان طالب لحقيقة البرهان، بالعكس اللي يستعمل برهان يحتاج منه يتأنى، يتأخر، يتذكر، يتأمل، يتفكر حتى يستطيع يستعمل القياس المناسب. لأن البرهاني شنو غرضه؟ يريد يوصل للحق والواقع واليقين، وهذا يحتاج تأمل، تفكر، يحتاج تذكر، يحتاج تأني، يحتاج تأمل، لابد ذلك. حتى ما لماذا؟ لأن إذا سرع يمكن يستعمل قياس غير صحيح، يمكن يجيب مقدمات غير حقه، فبالتالي بعد ما يحصل على مطلوبه. ومجرد تأني وتأخره أو سكوته أو تذكره، هذا لا ينقض غرضه ولا ينقصه ولا ينافيه من تحصيل الحقيقة ولو بعد حين. لماذا؟ لأن البرهاني اللي يطلب الحقيقة بالبرهان هذا جوابه ليس آني وقتي، مو يريد يغلب به شخص أمام الجمهور، بل غرض أنه يريد يحصل على شنو؟ الواقع، الحق، اليقين، وهذا يحتاج تأني وتأمل حتى يكون جوابه أتم وبعد وأكمل. ومما ينبغي أن يعلم أنه هذه الملكة والقدرة اللي هي ملكة استحضار المشهور عند الحاجة إليها يجوز أن تتبعض، يعني أنت تحصل على بعض المشورة دون البعض الآخر، تتبعض يعني مو جميعها. يعني أنت إحنا من طالبك تحفظ كل المشهورات، قد يكون أمر صعب، احفظ بعضها، بعضها احفظ بعضها لعلها تنفعك، استحضر بعضها. فيجوز تكون المجادل مستحضر لبعض المشهورات الخاصة بموضوعه. يعني مثلا هو بيش يجادل بالأمور الدينية، عند المشهورات على صعيد الأمور الدينية هو حافظها، بعد من طالبه يحفظ مشهورات السياسية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية؟ من طالبه يكفي يحفظ يا مشهورات لتخص المجال اللي هو جاي يجادل به؟ سياسي حافظ المشهورات السياسية، ديني حافظ المشهورات الدينية، هذا كافي. هاي يسموه التبعيض بعضها. فالمجادل بالأمور الدينية مثلا يكفي أن يستحضر المشهورات النافعة في موضوع خاصة، واللي يجادل بالأمور السياسية لازم السياسة إدارة الدولة لازم يعرف بالمشورات السياسية، يعرف البرامج الحكومية، يعرف تنظيم العلاقات الدولية، ويعرف المواقف الدولية والتعامل والقوانين والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية، يعرف تنظيم البلاد والأسرة، لازم عنده اطلاع على ذلك. من يجادل بالسياسة يستحضر خصوص المشورات المختصة بالسياسة حتى يكون صاحب ملكة في جدل السياسة فقط. يعني مثلا إذا السياسي يجادل سياسي آخر لازم يعرف كل الأحزاب، نظرياتهم، مبادئهم، لازم كلها حاضرة عنده حتى يقدر ماذا يعرف يستعمل المشهور اللي عندهم. وهكذا اللي يجادل بالأمور الدينية ما يصح هو ما يعرف المشهورات الدينية، وإلا كيف يجادل؟ نعم. فالمصنف يقول إحنا من نقول إن المجادل لابد يستحضر المشهور مو معناه يحفظ كل المشهورات، لأنه هذا أمر صعب بعسر وغير متمكن، يكفيه أن يستحضر منه المشهورات اللي تفع مجاله. وهكذا سائر المذاهب والآراء. إذن وعليه، إذن لا يجب في الجدل المختص بموضوع أن تكون عند ملكة وقدرة عامة لجميع المشهورات في جميع العلوم والآراء، لأن هذا من الممكن يكون صعب أو بعسر. يكفيك أنك تكون حاضر ومستحضر لمشهورات في شأنك، هاي الأداة الأولى. الأداة الثانية، لازم المجادل عنده قدرة واستطاعة وقوة وإمكانية على التمييز بين معاني الألفاظ المشتركة. الألفاظ المشتركة هي الألفاظ المتعددة، أحسنتم، ألفاظ متعددة المعاني بس قد توضع للجميع، مثل لفظة عين. هسا عين هي عين، عين شنو معانيها؟ النابعة، الجارية، الجاسوسة، عين الذهب، عين الماء، عين المال، واستعمالاتها يسموها لفظة شنو؟ مشتركة. من أنت تستعمل لفظ عين أو المقابل يستعمل لفظ عين لازم تعرف شنو المراد من معناها. عين البصرة، الجارحة، الجاسوسة، النابعة، هاي أولا. واثنين، الصير عدة أيضا قدرة واستطاعة وقوة وإمكانية يميز الألفاظ المنقولة. الألفاظ المنقولة شنو معناها؟ أحسنتم، يعني ألفاظ موضوعة لأحد المعاني مسبوقة بوضع آخر وإحنا نقلناها لأمر آخر بسبب وجود المناسبة. يعني سابقا الصلاة كانت تطلق عليه من الدعاء، وإن نقلناها للأفعال المخصوصة اللي هي التكبير والقراءة والركوع والسجود، هاي سمي ألفاظ منقولة. وصير أيضا عنده قدرة وقوة ومعرفة بالألفاظ المشككة. تذكرون أخوتي في باب الكلي خدنا الكلي المشكك والكلي المتواطئ. شنو يعني الألفاظ المشككة؟ يعني الألفاظ الكلية المتفاوتة في صدق أفرادها بعض عن بعض. مثلا الأبيض، عندنا أبيض، أبيض شديد وأبيض خفيف، هذا يسموه مشكك. النور، نور شديد ونور ضعيف، هذا مشكك. فلابد تعرف أنت الألفاظ الكلية المشككة وبعد والمتواطئة. الألفاظ الكلية المتواطئة يعني المتفقة في صدقها على جميع الأفراد من جهة المفهوم من غير تفاوت، مثل الإنسان. الإنسان يصدق على زيد وخالد وبكر بدون شنو؟ تفاوت. وهكذا الحيوان يصدق على الأسد مثلا والنمر والثئب والثعلب بدون تفاوت وما شابه، هذه نسميها ألفاظ متواطئة، الكل المشكك والكل المتواطئ. وكذلك يعرف الألفاظ المتراد المتباينة، الألفاظ المتباينة في قبال المترادفة اللي تكون معاني الألفاظ متكثرة، وألفاظ متكثرة ومعاني متكثرة مثل الإنسان الحجر النبات، هاي ألفاظ متكثرة معانيها متكثرة نسميها ألفاظ المتباينة. وحتى يميزها عن الألفاظ المترادفة، شنو الألفاظ المترادفة؟ اشتراك ألفاظ متعددة في معنى واحد، مثل أسد سبع أسامة غضنفر، هي كلها واحدة. أو مثل بشر إنسان آدمي، هي معناها واحد. قطة هرة سنور، هاي يسموها شنو؟ مترادفة. أي نعم، حصان فرس مثلا وما شابه، هذا مترادف. هواي هواي صحيح، نعم هاي مترادفة صحيح، حصان فرس جواد. لابد عنده يميز أحوال الألفاظ والقدرة على تفصيلها بحيث يستطيع أن يرفع ما يطرأ ويقع عليه من غموض أو عدم وضوح، وحتى يميز الاشتباه بين الألفاظ وما يصير عنده شنو اشتباه، حتى ما يقع بالمغالطة ولا يقع الجدلي على أمر فارغ، وحتى لا يقتصر على الدعوة المجرد في إرادها في حججه، يعني ما يجيب دعوة بدون دليل، لازم عنده حجة، بل حتى يتبين له وجه الاشتراك والتشكيك وبعد المنقول والمتواطئ والمتباين والمترادف وغيرها من هذه الأحوال. وهناك أصول وقواعد قد يرجع إليها لمعرفة المشترك اللفظي. وشون أنا أعرف المشترك اللفظي؟ وشون أعرف أميزه عن المشترك المعنوي؟ المشترك اللفظي ألفاظ متعددة ومعاني معاني متعددة، وقد وضع للجميع، قد وضع للجميع بأوضاع متعددة. أما المشترك المعنوي الموضوع لمعنى واحد بس جامع بين معنيين، إذا تتذكرون مثل جون، جون يطلق عليه من على الأبيض وعلى الأسود لأنه هو مشترك شنو معنوي. مثلا قر، قر يطلق على الحيض ويطلق عليه من ثلاثة قروء، على الحيض يطلق عليه من على الطهارة من الحيض، هذا مشترك معنوي، مشترك معنوي يعني لفظ هو اللفظ الموضوع لمعنى واحد يجمع بين معنيين أو أكثر. ولمعرفة باقي أحوال الألفاظ شلون نعرف المشترك؟ هو غير مسبوق بوضع، والمنقول مسبوق بوضع ومنقول، مثلا هاي الأشياء كنت تعرفين حتى تقدر شنو تميز بيناتهم. ولا يسع هذا الكتاب المختصر لأجل أن يتنبه الطالب لهذه الأبحاث، يعني يقول إحنا ما نقدر نتكلم كثير ونبين لك شلون نميز الألفاظ وشلون نستطيع عدم وقوع التشابه بيها، لأن هذا يحتاج كتاب مستقل، هذا يتناول منه أهل اللغة. بس المصنف يقول إحنا راح نذكر لك مثال تستطيع من خلال هذا المثال تعرف كيف تستطيع تميز بين هاي الأصول والقواعد لمعرفة هذه الألفاظ. لو اشتبه لفظ في كونه هل هو مشترك لفظي أو مشترك معنوي، شنو معنى المشترك اللفظي؟ معاني متعددة لماذا؟ معاني متعددة علما لفرد واحد أو لفظ واحد مثل عين. والمشترك المعنوي له معنى واحد لأفراد متعددة، يعني هو موضوع لمعنى جامع لهذه الأفراد مثل جون، جون يطلق عليه من الأبيض والأسود، مو صحيح؟ نعم، هذا يسميه مشترك معنوي، يسميه مشترك معنوي. إذا أنت شكيت إنه هذا اللفظ أو اشتبه الأمر عندك إنه هذا اللفظ إنه مشترك لفظي أو مشترك معنوي، يمكن ترفع هذا الاشتباه بالرجوع إلى اختلاف اللفظ بحسب اختلاف الاعتبارات. أكو في الطريقة تقدر تميز بيها المشترك اللفظي عن المشترك المعنوي، مثل لفظ كلمة قوة، قوة مرة تستعمل بمعنى القدرة يسموها المبدأ الفاعلي، مثلا مثل شخص يقولون هذا الإنسان عنده قوة المشي، هذا الإنسان عنده قوة القيام، شنو معنى قوة؟ يعني قدرة، قدرة استطاعة، إذا عنده يعني عنده قدرة على فعل المشي، عنده استطاعة على فعل القيام، هذا معنى. ومرة القوة تستعمل بمعنى القابلية والتهيؤ للوجود. يعني مثلا شو نقول؟ الأخرس هو ناطق بالقوة، هذا يسموه المبدأ القابلي، يعني إلى قابلية واستعداد يكون ناطق، بس هو الآن ما ينطق بسبب أكو مانع منعه، بس إذا شوفي من مرضه وزال المانع ينطق لو ما ينطق؟ ينطق. يقولون عنده قوة النطق، يعني يقصدون بيها شنو؟ قابلية النطق. وهذا موجود، يعني احنا هواين نطلقه. يعني مثلا الطفل الصغير اللي يحبو على الأرض ويزحف، نقول هذا الطفل عنده قوة المشي. هو صح الآن ما يمشي، بس بالمستقبل راح يمشي، إذن عنده قابلية المشي. أو نقول عن الإنسان إنه النطفة هي إنسان، النطفة المني إذا لقحت بالبيضة كيف تكون إنسان؟ نقول هو إلى قابلية وتهيؤ أن يكون شنو؟ إنسان. البذرة نقول البذرة هي شجرة، هي الآن بذرة مو شجرة، بس شو نصوصة؟ يعني لها قابلية واستعداد شو تكون؟ شجرة. هذا يسمو المبدأ القابلي، قابلية واستعداد لكون أن يكون الإنسان ناطق. الأخرس يصير ناطق، والنطفة الإنسان بالقوة يصير إنسان، ولها قابلية واستعداد البذرة أن تكون شجرة. لا، قال الأخرس ناطق بالقوة، البذرة شجرة بالقوة. ولو شككنا في أنها هذه اللفظة هل هي موضوعة لمعنى عام فتكون مشترك معنوي، أو لكل من المعنيين على حدة فتكون مشترك لفظي، يعني جاي نشك، إحنا نشك بهاي اللفظة، هل هي مشترك معنوي أو مشترك لفظي، وهل هي مشترك معنوي وإلها مصداقان، أو هي مشترك لفظي وإلها مصداق واحد لكل واحد منها معنى. ماذا نفعل؟ المصنف يقول يمكن أن نقيس اللفظ علما إلى ما يقابله، فنرى في المثال أن اللفظ كلا بحسب المعنى الذي يقابله. إذا عندنا لفظ آخر نقابله معه، إذا مثلا لو قلنا هكذا: الإنسان ناطق بالفعل، الإنسان كاتب بالفعل، الإنسان مبصر بالفعل. يعني شنو مرادك بالفعل؟ مراد به المبدأ الفاعلي، يعني الآن هو فعلا جاي ينطق، فعلا جاي يكتب، فعلا جاي يبصر، هذا يسموه المبدأ الفاعلي، يقوم بالنطق والكتابة والإبصار فعلا. نعم. أو لو كان اللفظ بحسب كل معنى يقابله ويقابل لفظ آخر وليس له إلا مقابل واحد، كما لو كان له معنى واحد عام لكن مقابله له معنى عام واحد أيضا، رح نجد مقابلة بين هاي اللفظة المتعددة فيكون معناها متعدد أيضا. فمقابلة القوة بالمعنى الأول يعني القدرة، القوة شو تقابل؟ الضعف، قوي ضعيف، قادر غير قادر. إذا أنت قابلت القوة بالضعف، يعني نعرف أنت شو تريد من معنى القوة، تريد منها القدرة، نعرف نفتهم، بس فهمنا بيمن؟ بالمقابلة. ومقابلها بالمعنى الثاني الفعلية، يعني القابلية والاستعداد. لهذا مرة نقول هذا كاتب بالقوة، يعني عنده قدرة الكتابة. في قبال تقول هذا كاتب بالفعل، يعني الآن جاي يكتب فعلا، قابلنا القوة قبال منه الفعل، فعرفنا أن القوة اللي أنت تريدها هي بمعنى القدرة. ولتعدد القابل التقابل راح نستظهر إن لها معنيين لا معنى واحد، وإلا لو كان لها معنى واحد ومقابل واحد فنعرف إنه ليس لها إلا معنى واحد. وكذلك يمكن أن تستظهر إنه هاي اللفظة هل هي لمعنيين على نحو الاشتراك اللفظي؟ متى؟ إذا تعدد جمعها بتعدد معناها، مثل لفظة أمر، أمر تجمع على معنى أوامر بمعنى الطلب، طلب الفعل مثل طلب الواجب، تجمع على شكل أوامر، نقول أوامر المولى. يعني شنو معنى الأوامر؟ يعني طلبات المولى، أمر أوامر، يعني طلب طلبات. أو نعم. فلو كان لها معنى واحد مشترك لكان لها جمع واحد، وبما أنه الجمع اختلف مو أمر، مرة نجمعها شنو أمور ومرة نجمعها أوامر، يعني الجمع مالها اختلف. إذا جمعها اختلف يعني معانيها مختلفة، هكذا أمور وأوامر، يعني لو كان يعني معانيها متعددة. لو كان لها معنى واحد مشترك لكان جمعها واحد. ثم إنه كثير من المنازعات والاختلافات تقع بسبب عدم تحقيق معنى اللفظ. مرات نشوف اثنين يتباحثون ويتناقشون ويتخاصمون على الوطن، بس ما يعرفون شنو معنى الوطن. شنو معنى الوطن؟ الوطن المكان الذي انولد به الإنسان، لو الوطن المكان الذي يعيش به الإنسان، لو الوطن هو المكان الذي يملك به الإنسان مالا أو دهرا. شنو معنى الوطن؟ هم يتخاصمون على الوطن وما يعرفون شنو معنى الوطن. يحصل ذلك، يحصل ذلك، يصير اختلاف وتنازع بس على أمر هو ما محقق بينهما. أو مثلا العلم، العلم أنت تتناقش تعرف العلم بشيء وأنا أتناقش وأعرف العلم بشيء، أنت تريد من العلم شيء وأنا أريد من عنده شيء، أنت تريد مطلق الاعتقاد وأنا أريد الاعتقاد المطابق للواقع. صار أكو خلاف لو ما أكو خلاف؟ لازم نحرر محل النزاع، نتفق إحنا وين نتكلم حتى نستطيع نتناقش ونتجادل. مو أنت تناقش وتجادل بمعنى وأنا ناقش وجادل وين بمعنى آخر، راح يصير بيناتكم وادي، كأنه هو بوادي وأنت بوادي، فما تستطيعون تحصلون على غرض شنو الجدل. لابد ننقح الموضوع. كثير ما تقع منازعات بسبب عدم تحقق معنى اللفظ. لذلك نقول من الواجب على أي إنسان في أي بحث علمي دقيق أن يحرر محل النزاع أولا حتى يعرف هو وين يتكلم بين المتنازعين، ثم تتناقشون بالآراء. وإلا إذا هو يطلب شيء وأنت تطلب معنى، بعد ما يصير ثمرة علمية أو نزاع لهذا النزاع وما إلى أي معنى. لهذا إحنا ندرس التعريف، لأن التعريف أحد وسائل ماذا؟ التمييز. نعم، التعريف أحد وسائل التمييز، أحد الأساليب المهمة اللي استخدموها حتى الفلاسفة اليونانيين مثل سقراط. الغرض من عنده لأجل الحيلولة دون الوقوع بالمغالطة أو الحيل المنطقية الخادعة، إضافة إلى إعلاء شأن الفطرة والسبر والتقسيم والإحصاء الدقيق لهذه المصادر حتى الخصم ما يجد مجال لأجل المراوغة وبعد والتخلص. فإذا كل فريق من المتنازعين لابد أن ماذا ينحو منحى في معنى اللفظ ويعرف معناه، وأن لا يكون غير ما ينحو به الفريق الآخر، وإلا راح يصير بيناتهم افتراق، ويتخيل كل منهما أن المقصود لهما معنى واحد في حين أن الموضع خلاف بيناتهم. لهذا نجد أنه كثير من النزاعات اللي موجودة بالأبحاث الفلسفية تثبت أنه أحد المتنازعين يريد شيء والآخر ينفيه. مثلا أعطيكم مثال أخوتي، مثلا وحدة الوجود، شنو معنى وحدة الوجود؟ الفلاسفة يتنازعون ويتخاصمون على وحدة الوجود، هل إن الوجود واحد أو متعدد؟ وشنو معنى وحدة الوجود؟ شخص يريد معنى وشخص يريد معنى آخر. شخص يقول إنه كل مبادئ الوجود خرجت من علة، وشخص يقول كل المعلولات مجموعة بعلة، وهذا يريد شيء وهذا يريد شيء، ويتنازعون بوحدة الوجود وهم ما متفقين على محل النزاع، فبعد ما تصير ثمرة. كثير من الأبحاث العرفانية أو الفلسفية اللي ثبتت مثلا وحدة الوجود مع أنه معناها غير ثابت عند الجميع، كل ما يريده الخصم يكون لا واقع له، فهذا هو سبب الاختلاف. يسمون الفقهاء، يسمون العلماء عدم تحرير محل النزاع. لازم تحرر محل النزاع. فإذا اللي إلى خبرة بأحوال اللفظ يستطيع يكتشف هاي المغالطات ويوقع التصالح بين الفريقين، ويمكنه التمثيل لذلك بالنزاع في مسألة. يعطينا المصنف مثال لطيف، يقول مثلا مسألة جواز رؤية الله، وجوه إليه يومئذ ناظرة أو نظرة. يعني شنو معنى ناظرة؟ النظر شنو معنى النظر؟ يعني رؤية الأجسام فيكون الله والعياذ بالله جسم ووجه ينظر إليه. لون النظر هو شنو؟ القلبي. النظر القلبي يختلف، لازم نحرر محل النزاع. أريد من النظر البصري لون النظر القلبي الفكري، لابد نحدد ذلك، لابد نحدد ذلك. فلهذا نشوف أنه بعض علماء الكلام بعضهم يذهب إلى مسألة جواز رؤية الله يوم القيامة. ليش؟ لأن يقول هو القرآن يقول وجوه إليه يومئذ ناظرة، يعني النظرة بالعين. فسر الرؤية بمن؟ والنظر بالرؤية البصرية، وهذا هذا غير ممكن، لأن دليل التوحيد رفضه. إحنا ثبت عندنا إن الله ليس جسم، لو كان جسم لكان فقير، ولو كان فقير لما أصبح أن يكون إلها أو خالق، ما يصح ذلك، لأن لابد يثبت أنه غني. إنما المراد بالنظر هو يا نظر النظر القلبي الفكري، هذا المعنى. وهكذا يد الله فوق أيديهم يوم نكشف عن ساق ويحمل عرش ربك ثمانية. هاي شنو هاي؟ يعني الله عنده يد، عنده ساق، عنده كرسي يجلس عليه. فيختلف، اللي يفسر بالماديات يذهب للتجسيم، واللي يدفع الدليل العقلي إلى رفض التجسيم لا بد أوله يقول القوة بمعنى القدرة. يد الله فوق أيديهم يعني قوة الله فوق قوتهم وقدرته فوق قدرتهم، هذا المعنى. يوم نكشف عن ساق يعني يوم نكشف عن أمر مريب، هذا المعنى. يعني لا بد يوجهه، وعلى اعتبار أن الله لا يمكن أن نقول في مسألة جواز رؤية الله أنه يمكن أن يرى لأنه ماذا؟ جسم. بل يمكن أن نقول أن المراد بالرؤية الرؤية القلبية، وهذا موجود بأحاديث الإمام أمير المؤمنين. وإن القلوب عارفة بحقائق الإيمان، يعني تدرك بالعقل. بينما المقصود لمن يقول يستحيل رؤية الله يقصد الرؤية القلبية، واللي يقول يجوز رؤية الله يقصد منه الإدراك البصري. لهذا نشوف بعض الأشاعرة ذهبوا إلى أن الله يمكن أن يرى يوم القيامة، لأن فسروا النظر والإبصار بمن؟ بالإدراك البصري. بس نسوا وغفلوا أن الله شي يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فتفصيل عن الرؤية وبيان معانيها هذا يزيل هواي من الخلاف والمغالطة، ونقدر نكتشف النزاع بكثير من الأبحاث. فإذا هاي الأداة أخوتي جدا مهمة حتى تستطيع تميز لك بين المتشابهات، بين كونها لفظية أو معنوية، وبين المراد بها والتمييزها بين القضايا. فلذلك نستطيع من خلالها أن نحرر محل النزاع، ونستطيع أن تكون الفائدة بالجدل مثمرة. هاي الأداة الثانية. وأما الأداة الثالثة وهي القدرة والقوة على تمييز المتشابهات، هذا إن شاء الله يأتي الحديث والكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.